أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التنبيه الرابع، وقد تقدم الحديث عما أفاد بالأعلام الثلاثة، الشيخ الأنصاري والمحقق النعيني سيف الخوي، الذي انتهى بدوره أي سيد الخوي إلى القول بأنه لا مانع من التبعيض في حجية السند في المقام، ولا نوافق المحقق النعيني والشيخ الأنصاري فيما أفاده من أن إعمال المرجحات السندية يفضي إلى سقوط الخبر المرجوح في مادة الاجتماع مطلقا، حتى في مادة افتراقه بلا موجب. بل لا مانع من أن أقول بأن السند يكون حجة في مادة الافتراق ولا يكون حجة في مادة الاجتماع، وعلى هذا فنحن نوافقهم. يقول السيد في إعمال المرجحات الدلالية والجهادية، لكننا نخالفهم في عدم إعمالهم المرجحات السندية. هذه النقطة الأولى اللي هي خلاصة ما أفاده السيد الخوي، وذكرتنا بما أفاد العلمان أيضا. النقطة الثانية التي أفادها السيد الخوي بالأمس هي أن التنافي في مادة الاجتماع إذا كان بين عمومين اصطلاحيين فهو بين دلالتين لفظيتين، فهو داخل في محل كلامنا. وأما إذا كان بين عموم من جهة وإطلاق من جهة فهو خارج عن محل البحث، إذ لا ينعقد الإطلاق مع وجود التنصيص على خلافه، لأن مقدمات الحكمة لا تتم فيه، ففي الحقيقة لا يكون هنالك إطلاق، فالأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وأما إذا كان مادة الاجتماع والتنافي هي عبارة عن إطلاقين، ففي مثله أيضا الصحيح أنه لا يتأتى البحث. لماذا سيدنا؟ هذه النقطة جديدة لعلي لم أتحدث عنها بالأمس. ففي مثله لا يتأتى البحث، لماذا؟ يقول السيد على الله مقامه الشريف بأن السر في ذلك أن الدلالة الإطلاقية ليست دلالة الحديث والرواية، بل الدلالة الإطلاقية هي دلالة عقلية أو دلالة عقلائية نتيجة جريان مقدمات الحكمة، فهي ليست جزءا من مفاد الحديث، وإذا لم تكن كذلك فهي غير مشمولة لروايات العلاج. فإذا لم تكن مشمولة لروايات العلاج فلا معنى للترجيح في مثلها، لا بالمرجحات السندية ولا بالمرجحات الجهاتية أو الدلالية. لماذا؟ لأن روايات العلاج لا تشملها، روايات العلاج واردة فيما أفاد المعصوم عليه السلام لا فيما سكت عنه ولم يتحدث عنه. أوضح كلامه، وهو واضح في تقديري أن السيد الخوي يحمل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، يعني الأعدل رواية راوي أو الأورى أو الأوثق، إذا قلت بهذه المرجحات، أو الموافق لكتاب الله أو المخالف فيما أفاد لا فيما سكت عنه وإن استفدنا منه إطلاقا، إذ هذا ليس من المفاد بل هو من الاستدلال بظاهر الحال، حيث ثبت في محله أن مجرى أصالة الإطلاق ظاهر حال المتكلم في أن ما قاله لم يريده، في أن ما لم يقله لا يريده، أو قولوا في أن ما قاله هو تمام ما يريده ولازمه عدم إرادته ما لم يقله. جيد، قلت بالأمس هذا البحث يحتاج إلى تحقيق، والبحث طارة يكون ثبوتيا وأخرى يكون إثباتيا، فما هو واضح؟ أما ثبوتيا فمن الواضح أن كلامنا في حديثين لم يخرجهما تنافيهما في مادة الاجتماع عن كونهما كل واحد منهما موضوع لدليل الحجة، هذا مفروض منه. انتبه، إذا كان التنافي وصل إلى حد سلب الوثوق والأمرية بالخبر إما بكلا الخبرين أو بأحدهما، فهذا يعني أنه خارج عن ميقات دليل الحجية. نحن في بحث العلاج نبحث بعد الفراغ عن شمول دليل الحجية. انتبهوا يا إخوان لهذا الأمر بشكل واضح، يعني لابد من الانتباه إليه. فإذا كان الدليلان لا زالا موثوقين مع كونهما متنافيين بالعموم والخصوص من وجه، فهنا لابد من البحث عن أنه هل يمكن التبعيض في دليل السند بلحاظ جزئي مدلول الرواية أم لا يمكن؟ لا يخفى إخواني أن المحققين متفقون تقريبا، هذه تقريبا للاحتياط، على أنه لا مانع من التبعيض في دليل حجية السند. ودليلي على هذا أنهم في القاعدة الأولية ماذا قالوا في المتعارضين بالعموم والخصوص من وجه؟ قالوا بأن كل دليل يكون حجة في مادة افتراق، وأن التساقط على القاعدة أو التوقف لا يكون إلا في مادة الاجتماع، وهذا يعني التبعيض في التعبد بدليل حجية السند. كيف يكيف هذا قانونيا؟ تكييفه واضح، إذ الأمارية المطلوبة موجودة في مادة الاجتماع وفي مادة الافتراق إذا ما لاحظنا كل حديث وحده. أما وقد تنافى الحديثان في مادة الاجتماع بنحو الإطلاق أو بنحو العموم، ففي مادة الاجتماع حينئذ من باب التمانع لا يمكن أن يكون دليل التعبد شاملا لمحل الكلام، إذ التعبد بهما معا محال تعبد بالمتضادين أو المتناقضين، التعبد بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. أما في مادة الافتراق فلا يأتي هذا التمانع، وعليه فلا مانع من كون الدليل حجة في مادة افتراق. إذا كان الأمر كذلك، وهذا أمر لا يغفل عنه، لا يغفل عنه، أمر واضح عند الأصولي، فالسؤال الكبير الذي يطيح نفسه، لماذا ذهب الشيخ الأنصاري ولماذا ذهب الشيخ النائيني وهما أبواء علم الأصول في القرن الأخير أو القرنين الأخيرين، إلى القول بأننا إذا أعملنا المرجحات السندية فسوف يكون في هذا إسقاط للدليل في مادة افتراقه، وعليه فسوف يكون إسقاط الدليل في مادة الافتراق بلا موجب، لأنه لا معارض لمادة الافتراق في كلا الحديثين، ما أوجب تعجب بعض المحققين المعاصرين من العلمين ومن مجاراة السيد لهما في أن التبعيض واقع على كل حال، سواء أعملنا المرجحات السندية أو ما أعملنا المرجحات السندية، نحن متفقون أن الدليلين لا يكونان حجة في مادة الاجتماع ويكونان حجة في مادة، فالتبعيض في حجية السند موجود، فكيف تقولون بأننا إذا أعملنا المرجحات السندية سوف يكون في هذا إسقاط للدليل في مادة افتراقه؟ وللأسف فإن هذا المحقق ألقى هذه الشبهة ولم يجب عليها، وكأنه آمن أنها واردة على الأعلام المذكورين وغيرهم ممن جرى مجراهم، مع أن الصحيح أن العلماء جميعا ومنهم هؤلاء الأعلام لا مشكلة لديهم ثبوتا في التبعيض في حجية السند بلحاظ المفاد والدلالة والمدلول في نهاية المطاف، إذ يتعقلون جميعا أن نتعبد بلحاظ جزء من الحديث ولا نتعبد بلحاظ جزء آخر، سواء في حالات العموم والخصوص من وجه أو في حالات أخرى، كما لو أجمل الخطاب بلحاظ مادة من مواده وكان مبينا بلحاظ فقرة من فقراته فإنه يكون حجة في تلك الفقرة، لأن معنى الحجية الانتهاء إلى التنجيز والتعديل، وحيث ننتهي إلى التنجيز والتعديل لا مانع من جعل الحجية، حيث لا ننتهي إلى التنجيز والتعذير يكون جعل الحجية لغويا، فبحاض جهة الإجمال أو مادة الاجتماع سوف يكون الاحتجاج والحجية لغوية، بينما بلحاظ مادة الافتراق لا مانع. هذا ليس محل خلاف حتى نسوق البحث إليه كما فعل صاحب المنطقة وتابعه على ذلك أو وافقه اتفاقا الشهيد الصالح رضوان الله تعالى عليهما، بل الصحيح أن ما يرمي إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني عندما أفادا هذا الكلام هو الاستظهار من أدلة الترجيح. بأي معنى؟ بمعنى أن المحقق النائيني والشيخ الأنصاري تنبها والتفتا إلى أن موضوع الترجيح في أدلة الترجيح هو الحديثان والخبران، يأتينا أو تأتينا الأحاديث عنكم متخالفة أو مختلفة، أو إذا جاءك عنا الحديثان أو جاءكم فعرضوهما على كتاب الله، أعرض الحديث بكامله. فإذا كان هذا الاستظهار مسلما، أنا ما عم بحكي هذا الاستظهار مسلم أو غير مسلم، فيقول المحقق النائيني والمحقق الأنصاري رضوان الله عليهما، وهي النقطة لما تنبه لها السيد الخوئي هنا، يقولان بأن معنى ذلك هو أن الحديث بكامله مقدم على الحديث بكامله، فإذا كان الحديث بكامله مقدما على الحديث بكامله فحينئذ يلزم من هذا إسقاط الحديث في مادة افتراق، وهذا خلاف ما اتفق عليه الأصوليون من أنه لا مانع من الأخذ به في مادة الافتراق. وهذا ما عبر عنه المحقق النائيني والشيخ الأنصاري من قبله من أنه سوف يكون إسقاط للدليل في مادة الافتراق بلا موجب، وإن كان هناك تحفظ على التعبير، إذ إذا تعاملنا مع المرجحات على أنها مرجحات تعبدية فليكن السقوط في تمام الحديث خير إن شاء الله. ليش بلا موجب؟ ليش بلا موجب؟ إذا أدلة الترجيح تشمل التعبير لا يخلو من شيء. جيد، لكن إذا وجهنا كلام النائيني والأنصاري رضوان الله عليهم بهذا التوجيه، يبقى علينا أن نسأل كيف ذهب النائيني إلى الترجيح بالمرجحات الجهتية في المقام؟ أليس الموضوع في المرجح الجهتي هو الحديثان أيضا؟ أليس الموضوع هو الحديثين أيضا؟ وفينا نقول الحديثان على كذا التقديرين في وجهة نحويات. جيد، بنفس الموضوع، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على العامة. ألا يعد هذا منبها لعدم كون المحقق النائيني على الأقل، مش الشيخ الأنصاري، انتبهوا، الشيخ الأنصاري ما فرق بين المرجحات السندية والجهادية. ألا يعني هذا أن المحقق النائيني لا يشمله هذا الكلام الذي وجهت به الخطاب؟ نعم، هذا يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ الأنصاري، إذ ما دام موضوع الترجيح هو الحديثان، ما دام موضوع الترجيح الحديثين فحينئذ يقال إنه نفس الموضوع في المرجحات الجهتية والتقديم لأحد الحديثين على الآخر، فأيضا يسقط في مادة الافتراق بلا موجب، لأن الموضوع واحد. فيبقى أن يجيبنا المحقق النائيني عن النكتة التي على هذا التوجيه الذي وجهناه، التي جعلته يفصل بين المرجحات الصدورية والمرجحات الجهتية في المقام، إذ يكون مفاد الحديث حينئذ أن ما كان فيه ما يوافق العامة وفي مقابله فيه ما يخالف العامة، فلا تأخذ بالحديث الذي يوافق العامة ولو كانت موافقته ببعض فقراته أو بعض الأجزاء فيه. هذا ظاهر الحديث حينئذ بناء على هذا المجرى. إذا قلت نحن نفصل، وهذا ظاهر كلام النائيني، في خصوص ما كان كذلك، فنقول أيضا في المرجحات السندية نحن نفصل. هنا يأتي كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، هنا يأتي كلام السيد الخوي. لذا فالعمدة إذن يا إخواني أن البحث ليس ثبوتيا، البحث إثباتي. فإذا كان البحث إثباتيا فلا بد وأن نستظهر من أدلة الترجيح لنرى أن موضوع أدلة الترجيح هل هو الحديثان مطلق الحديثين فيكون الترجيح لأحدهما على الآخر في المادتين فيلزم عن هذا إسقاط الدليل المقابل في المادتين حتى فيما لا تعارض فيه، أم أن دليل الترجيح بحسب مناسبات الحكم والموضوع وإن كان لفظه يتناول الحديثين لكن باعتبار موطن التنافي لا باعتبار مطلق الحديثين حتى في مادتي الافتراق؟ وهنا لا ينفع، ديروا بالكم، لا ينفع ما قاله السيد الخوي. السيد الخوي كلامه صحيح على رأسنا، أنه قال في مثل الكذب شيء وفي مثل الغيبة أو البينة شيء آخر، هناك ينحل، بينما في الكذب لا ينحل. من قال معي درهم أو قال معي درهمان وليس معه إلا نصف درهم فقد كذب. ما بنقول كذب بثلاث أرباع أو بدرهم ونص وما كذب بالنص. بينما في مثل الغيبة من قال هؤلاء فصاق مثلا وكان فيهم من هو مؤمن متدين غير فاسق هتكه فيوجب هتكا بلحاظه دون غيره، أو من قال إن أهل البلد الفلاني بخلاء، ها، وفيهم من هو بخيل وفيهم من ليس ببخيل، فبلحاظ البخيل منهم المتستر في بخله أو غير الواضح فقد اغتابه على بعض التعريف السموم مهمة من أن نسد البحث الفقه، فينحل الأمر فنقول للسيد هذا كلام جيد ما عندنا مشكلة مع هذا الكلام، لكن محل البحث في مكان آخر. إذ محل البحث هو أن أدلة الترجيح هل موضوعها الحديث كل الحديث أو موضوعها خصوص موطن؟ إذا تمسكنا باللافظ فمن الواضح أن الترجيح حينئذ سوف يكون بلحاظ مطلق الحديثين، وسوف يكون إسقاط الحديث في مادة افتراقه بموجب وليس بلا موجب كما يقول المحقق النائن والشيخ الأنصار. إن موجبه هو التعارض هنا وتعبد الشارع لنا بتقديم الحديث المخالف للعام أو تقديم الحديث الذي يرويه الأوثق على الحديث الذي لا يرويه الأوثق. ولذا فقد اختار الشهيد الصادق واختار غيره أيضا عدم جريان روايات العلاج، وين؟ فيما لو كانت الأحاديث متخالفة بالنسبة للعموم والخصوص من وجه، واختصاصها بما لو كانت النسبة هي التباين. هذا الكلام غريب يا أخوان. ليش غريب؟ لأننا نسأل الشهيد الصادق وغير الشهيد الصادق. أولا عندي كلامان هنا، نسأل الشهيد الصادق وغير الشهيد الصادق، الأحاديث المختلفة أو المتخالفة بالعموم والخصوص من وجه يصدق عليها أن الحديث متعارضة أو مختلفة أو متخالفة ولا لا يصدق؟ إذا موضوع أدلة الترجيح يصدق عليها، فإذا كان يصدق عليها فلا بد من الترجيح بها. بعد أن نقول لا بد من الترجيح بها، ننظر أننا نرجح بخصوص مادة الاجتماع أو بالأعم من مادة الاجتماع ومادة الافتراق، مش لأنه يلزم من إعمال الأحاديث إسقاط أحد الحديثين وهو المرجوح في مادة اجتماعه إسقاطه في مادة افتراقه أيضا. فبنقول أدلة العلاج لا تشمل محل الكلام، على أي أساس تقولون لا تشمل؟ الآن إذا جاءني كلامان من شخص وهما متنافيان بالعموم والخصوص من وجه، يصدق عليهما أنهما كلامان مختلفان متنافيان ولا لا؟ إذا كان يصدق فهو داخل في موضوع أدلة العلاج قطعا. جيد، هذا الكلام. الكلام الثاني، القوم جروا، وهذا غريب من خصوص الشهيد الصادق وغريب من الشيخ الأنصاري، جروا على أن الترجيح يكون بالنكات الارتكازية والإقلائية، ولذلك تعدوا عن المرجحات المنصوصة. ومن لم يتعد منهم أيضا مثلنا بالبيانات المتقدمة وكالشهيد الصادق، أفاد أنه يمكن تخريج المرجحات على مقتضى القاعدة، وهذا آخر كلام قاله الشهيد الصادق في علم الأصول تحت عنوان ملتقى المسألتين، يعني تأسيس القاعدة والعلاج على ضوء روايات العلاج، خرج مرجحات موافقة الكتاب ومخالفة، وموافقة العامة ومخالفة على مقتضى القاعدة، فأرجعه إلى القاعدة وقد بيناها فيما تقدم. نقول إذا كان الأمر هكذا، ألا يعني هذا إلغاء عنوان التمسك بحق اللفظ لهذا الارتكاز، وأن المقصود الترجيح في موطن يحتاج إلى الترجيح؟ إذا جاءك الحديثان عنا أحدهما يوافق والآخر يخالف، يعني في موطن موافقته وموطن مخالفته، مش كل الحديث. ولعل هذا هو مراد الشيخ الأنصاري والمحقق النائري من أن الإسقاط في مادة الافتراض بلا موجب، إذ في مادتين الافتراض لا يوجد تعارض. ولعل هذا هو مراد حقيقة مراد السيد الخوئي عندما جاء بدلالات أو نظائر أمسية أنه في باب الكذب لا يدخل في باب ال. والبحث يحتاج إلى مزيد إطالة إذا بدنا نتبع كلمات كل ما قيل، لكن زمام البحث بقى واضح، ولا نحتاج بعد هذا إلى الإطالة في القيل والقال. فالصحيح هو إعمال روايات العلاج في المرجحات الثابتة التي ليس منها المرجحات الصدورية، لأن البحث جبري هنا في المرجحات الصدورية، لأن المرجحات الصدورية ما أملنا فيها أصلا. والثابت من المرجحات بشكل واضح هو موافقة الكتاب في مقابل مخالفته ومخالفة العامة في مقابل موافقتهم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول يكون الترجيح بقدره، حيث يكون هناك تكاذب وتنافي. إذا في تمام مدلول الحديث فأحد الحديثين، إذا في جزء من مدلوله فبجزئه. ولهذا لا مانع من أعمال المرجحات حينئذ في مادة الاجتماع. نعم، يبقى الشرط اللي ألمحت له في بداية الدرس وبالأمس أيضا، من أن هذا كله إذا لم يكن التنافي بحيث يسلب الوثوق بكلا الحديثين أو بأحد الحديثين. أما إذا كان التنافي كذلك كما لو كانت مادة الاجتماع هي الأعم الأغلب في الأفراد في الطرفين، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يخرج عن نقاط الحجية فيخرج عن محل البحث. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه الخامس يأتي الحديث فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.